بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر جمادى الآخرة عام 29 و400 هجرية، لا نزال في مسند الإمام أحمد غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، ولا نزال في مسند عبد الله بن عباس. قال الإمام أحمد غفر الله لنا وله: حدثنا يحيى بن يمان عن حسن بن صالح عن جعفر بن محمد قال: كان النوم يستمتع في جفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي يحثوه. قال المحقق: إسناده ضعيف لانقطاعه. جعفر بن محمد وهو الصادق لم يدرك ذلك ولم يسنده. قال: وهذا الحديث من مسند جعفر بن محمد او علي بن ابي طالب، لا من مسند بن عباس، فلا وجه لذكره ها هنا. قال: وقوله كان الماء، قال السجي: اي الذي افضلوه به النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ويستمتع، قال، على بناء فارغ، أي يجتمع ويحصوه أي يشربه. وقد عرفتم أنه منتقى. وقال: حدثنا حسن ابن موسى قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم قال: كان ابن عباس إذا لبى يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وقال ابن عباس: انتهي إليها، فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. أبو إسحاق وهو السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله اختلط في آخره، ورواية زهير وهو بن معاوية عنه بعد الاختلاط، والضحاك بن مزاحم بن إسماعيل بن عباس. وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد وسيأتي، ويشهد له حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، وصححه ابن حبان، وحديث ابن عمر عند البخاري ومسلم وابن حبان. لا مجال في المجلد الرابع من مسند الإمام أحمد، طبعة شعيب، صفحة 29 و200. فيه أن هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتوحيد دخل في جميع العبادات. هذه التلبية هي توحيد لله عز وجل، إعلان بالتوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في حكمه، لا كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. يقول هذه التربية الحاج والمعتمر يعلن التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهكذا الصلاة المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يختم الأذان بقوله لا إله إلا الله، كل إعلان للتوحيد. تعلن الدنيا بأسرها على أن الله واحد لا شريك له، واحد كما سمعتم في خلقه وفي أمره وفي نهيه وفي تدبيره، واحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. ولا تقبل أي عبادة إلا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يريد بعمله إلا وجه الله. وهذا هو توحيد الألوهية. وبحيث أيضا لا يكون العمل إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو توحيد الحاكمية كما قال الله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن التميمي الذي يخرجه التفسير عن ابن عباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجحن قد فرج يديه. قالوا: صحيح بغيره. التميمي الذي يحدث التفسير اسمه أربدة، ويقال أربد، لم يروي عنه غير أبي إسحاق، ويقال روى عنه أيضا من هذا بن عمرو، ولم يثقه غير ابن حبان والعجمي. وأخرج الحديث آخرون وله شاهد من حديث عبد الله بن مالك بن بحين عند أحمد والبخاري ومسلم، وثاني وثالث ورابع. قال: قول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال: أي وهو ساجد. قال: قوله فرأيت بياض إبطيه وهو مجحن، قال: سنجيم بضم ميم فتح الجيم وتسديد الخاء مشددة منونة مكسورة، من جحا كصلى فهو مصل أي فاتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض. هذه السنة إذا كنت إماما أو منفردا، أن تجافي بين عضديك، فإن كنت مؤتما فعلى حسب السعة، وقال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سناس بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يعد الوضوء. قال حديث صحيح. سناس بن حرب رجال مسلم وهو صدوق حسن حديث. وفي روايته عن اسم خاصة الطواف إلا أنه قد سوبر. وهذا يدل على أن الوضوء من أكل لحم الشاة مستحب وليس الواجب بخلاف لحم الإبل، فإن الوضوء من أكل لحم الإبل واجب. ويعتبر أكل لحم الإبل ما تضمن الوضوء، أما بقية اللحوم فكل شيء طلع على النار فهو في الاستحباب ما عدا لحم الإبل. وقال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا شماس قال حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل. قال فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينين شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه. قال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان. نفروا دعاهم بأسمائهم. قال فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه. قال فأنزل الله عز وجل يحلفون له كما يحلفون لكم الآية من سورة المجادلة الآية 18. قال المحقق اسناده حسن زهير وابن معاوية الجهني ورواه الطبراني والبياقي في الدلائل. وقوله يغلق الضد أي ينقلب. ويقول بهذا أن الله أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء النفر الذين جلسوا يتكلمون في رسول الله ويشتمون فيه عليه الصلاة والسلام. وأعاده الإمام أحمد بسند آخر فقال حدثنا مؤمر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سناس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة قد كاد يقلص عنه الظل فذكره. قالوا حديث حسن. ومؤمن وابن إسماعيل وإن كان سيء الفرق قد سوجر. والحديث التاسع بعد الأربع المئة والألفين قال حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدث عن ابن عباس قال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جاء نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان حاجتهما واحدة، فتكلم أحدهما فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم من فيه إخلافا، فقال له ألا تفتاك؟ فقال إني لأفعل ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث. فأمر به رجلا فآواه وقضى له حاجته. قالوا إسناده ضعيف. قابوس وهو ابن أبي ظبيان حسين بن جندب لين يكثر حديثه ولا يحتج به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وحسن هو ابن موسى الأشيب، وزهير هو ابن معاوية، وأخرجه الطبراني والبيهقي من طرق عن زهير بن معاوية بهذا الإسناد. قال والإخلاف مصدر أخلف الفم إذا تغيرت رائحته، ومنه خلوف الصائم، وقضى له حاجته أي أطعمه. وسمعت من قبل كلام في قابوس بن أبي ظبيان أن حديثه يتراوح بين ضعيف وبين حسن، رواه البخاري، فمن حسنه لذاته فهو مستند، ومن قال هو حسن لغيره أي يكون ضعيفا لذاته، ولكن إذا جاءت له طريق أخرى يتقوى بها فيصير حسنا لغيره، أمر طيب لا بأس. وهو الذي في سند حديث أنس عند الترمذي من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، كان له في أجل حجة ابن عمر تامة. هذا الحديث يصلح أن يكون حسنا لذاته ثم هو صحيح لغيره، ويصلح أن يكون حسن لغيره والأصل أنه ضعيف، ولكن بهذا السند مع ما له من الشواهد حسن لغيره أو صحيح لغيره، صحيح لغيره لأنه جاء أيضا عن أبي أمامة وعن عتبة ابن عمرو عند الطبراني الكبير بإسناد صحيح. وقوله ألا تفتاك فيه الحث على الافتياك لا سيما عند تغير رائحة الفم. وقول إني لأفعل يعني أنا أفتاك، قال ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث أي أنه جيعان، فلهذا مهما أفتاك يبقى ما يتفعل من المعدة الخالية من الطعام. وقال حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قلنا لابن عباس أرأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يصلي، قال فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين؟ قال قلبا معكم وقلبا معهم، فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قالوا إسناده ضعيف كسابقه. قال قوله فخطر خطرة، قال الصديقين يريد الوسوسة التي تحصل للإنسان في صلاته، ولعله ظهر لهم ذلك من جهته فقالوا ذلك والله أعلم. وقال ابن جرير الطبري اختلف أهل التأويل في مراد قول الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال بعضهم عنا بذلك تكذيب قوم من أهل النفاق وصفوا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ذو قلبين فنفى ذلك عن نبيه وكذبهم. ثم ذكر أثر ابن عباس هذا، ثم قال وقال آخرون بل عنا بذلك رجلا من قريش كان يدعى ذو القلبين من زهره. ثم ذكر من قال ذلك، ثم قال وقال آخرون بل عنا بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبناه فضرب الله بذلك مثلا. ثم قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك تكذيب من الله تعالى، قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهما على النحو الذي روي عن ابن عباس. وجائز أن يكون ذلك تكذيبا من الله لمن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن يكون تكذيبا لمن سمى القرشي الذي ذكر أنه سمي ذو القلبين من دهيه. وأي الأمرين كان فهو نفي من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.